أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في سورة آل عمران: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. انتهى بنا الحديث إلى هذا المقطع من الآية المباركة، وهو قوله: فإنما عليك البلاغ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قلنا بأن هذه الجملة ينبغي أن نتوقف عندها قليلا، وذلك لأننا لابد أن نتعرف على الشؤون المرتبطة بمقام النبوة، حيث أننا عندما نراجع القرآن الكريم والآيات الواردة في بيان شؤون النبوة والرسالة، نجد بأن هناك وظائف أساسية ثلاث أوكلت إلى الأنبياء جميعا. الوظيفة الأولى هي وظيفة الإبلاغ وبيان الأحكام وبيان المعارف الإلهية، لتبين للناس ما نزل إليهم. وظيفة البيان، وظيفة الإبلاغ، وهذه الوظيفة كما تعلمون بحسب اعتقاداتنا في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الوظيفة موجودة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا، مع فارق، وهو أن النبي يوحى إليه بمقتضى نبوته، وأن الوصي والولي والإمام من بعده لا يوحى إليه بهذا المعنى الذي يوجد في الأنبياء. وهذا لا يتنافى أنهم يلهمون أنهم لهم طرق خاصة غيبية أيضا يأخذون علومهم ومعارفهم منها. إذن الوظيفة الأساسية هي ما يعبر عنها بوظيفة البلاغ والبيان، وبتعبير آخر هي المرجعية الدينية للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوظيفة الثانية التي أوكلت إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هي وظيفة القضاء وفصل الخصومة بين الناس، وهذه الوظيفة أيضا أوكلت إلى النبي وإلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوظيفة الثالثة التي أشار إليها القرآن الكريم وأوكلت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي القيادة السياسية وقيادة الأمة وإدارة الأمة. هذه هي الشؤون المتعارفة للنبوة، ولم يختلف فيها أحد، لا يوجد اختلاف بين علماء المسلمين في هذه الشؤون الثلاثة، وهي المرجعية الدينية والقضاء والقيادة السياسية وقيادة الأمة نحو الصلاح والعدل. والآيات في ذلك كثيرة، مثلا فيما يرتبط بشأن المرجعية الدينية، هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم أثبتت هذه الحقيقة، منها قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من الواضح بأن الأوامر والنواهي وظيفة البيان، وظيفة الإبلاغ من الله سبحانه وتعالى. طبعا دليلها ذكر في سورة النجم، لماذا يجب علينا أن نأخذ بما آتانا وأن ننتهي عما نهانا؟ لأنه القرآن الكريم يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ها هذا هو الدليل أنه يجب أن نأخذ بكل ما أمر وبكل ما نهى، بكل ما آتانا به عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الشأن الثاني وهو شأن القضاء، فالآيات أيضا متعددة في القرآن الكريم، منها هذه الآية في سورة النساء، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية 65 من سورة النساء، الآية بهذا المضمون الذي قرأتها لكم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهي من الآيات الواضحة التي تثبت أن القضاء مختص به عليه أفضل الصلاة والسلام. الشأن الثالث وهو شأن القيادة وشأن إدارة الأمة، أيضا الآيات كثيرة في القرآن الكريم، منها: إنما وليكم الله ورسوله الولاية. ومن الواضح أنه من أوضح مصاديق الولاية ولاية القيادة السياسية في الأمة. طبعا هسه الولاية في التشريع أو الولاية التشريعية، مع الفروق الموجودة، الولاية التكوينية أو واسطة الفيض لها أبحاثها، ولكن قدر المتيقن في الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله أن الولاية في النبي الأمة له عليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلهذا تجد القرآن الكريم بعد أن أثبت الولاية لرسوله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، باعتبار بعد أن ثبتت الولاية له في الأمة من الواضح أنه تجب عليهم ماذا؟ الطاعة. ومن هنا تجد أن القرآن الكريم في آيات متعددة أشار إلى هذا المعنى، منها في سورة التوبة قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من الواضح بأن مقتضى خذ ليس مقتضى الإبلاغ، وإلا بما هو مبلغ ينبغي أن يصعد على منبر ويقول: أيها الناس تجب عليكم دفع الصدقات، يجب عليكم دفع الصدقات. أما خذ من أموالهم، وأن الذي لا يدفع ماذا يترتب عليه، هذه بعد ليست من شؤون ماذا؟ من شؤون الإبلاغ والبيان. يأتي شخص إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والرسول الإمام سلام الله عليه يأمره بأن يطلق زوجته في مسألة الذي لا ينفق على زوجته، يأمره بأن يطلق زوجته. هنا مرة يبين له الحكم الشرعي، وهذه مرتبة، وهو البلاغ والبيان، ومرة ماذا؟ يأمره بأن يطلق، بعد مرة ثالثة، مرتبة ثالثة، إن لم يفعل فماذا يفعل له؟ يقول: اذهب إلى بيتك أو يسجنه. بعد من الواضح هنا الإمام أمير المؤمنين كما في الرواية سجنه، بل قال له: إن لم تفعل ضربت عنقك. التفت جيدا، إذن من هنا يتضح بأنه هذه المقامات لابد أن يفرز بعضها من بعض جيدا. هذه الشؤون الثلاثة أشار إليها الإخوة اللي يردون يراجعون، أشار إليها الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإمامة بترجمة جواد علي كسار في صفحة 41 من هذا الكتاب. هناك أشار شؤون النبي الأكرم تحت هذا العنوان، أشار إلى هذه الشؤون الثلاثة التي بيناها. فلهذا يقول في صفحة 41: فمن الجهة الأولى كلام النبي وحي، يكون كلام النبي وحيا إلهيا، من الجهة الأولى يعني جهة الإبلاغ وجهة البيان. أما ما يقضي به بين الناس فلا يمكن أن يكون وحيا. شأن القضاء ليس وحيا من الله سبحانه وتعالى، فعندما يقع الاختلاف بين اثنين يبادر النبي للحكم بينهما وفق الموازين الإسلامية فيقضي لأحدهما بالحق، وفي هذا الحال لا يهبط جبرائيل إلى النبي ليوحي بأن الحق لهذا الطرف أو ذاك. نعم، يستثنى من ذلك الحالات التي يتدخل فيها الوحي لخصوصية، استثناء من القاعدة، وإلا مقتضى القاعدة في باب القضاء ماذا؟ هذا ما أشار إليه القاعدة العامة، أن قضاء النبي يتم على أساس الظاهر تماما كما يقضي الآخرون، هنا بعد عنوان الواحي، عنوان النبوة، عنوان الرسالة، أساسا لا مدخلية له في مثل هذه المسائل. طبعا يكون في علمكم، مو فقط هذا، في شؤون إدارة الأمة أيضا كذلك. يعني عندما يريد أن يدير شأن الأمة، أن يفعل، أن لا يفعل، أن يترك، أن لا يترك، أن كيفية إدارة الأمة، هذه بعد ليست أمور مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالواحي في كل صغيرة وكبيرة. والدليل على ذلك، وشاورهم في الأمر. فلهذا أنتم تجدون في عنوان الإبلاغ وبيان الحكم الشرعي، إحنا لا يوجد عندنا وشاورهم في الأمر. رسول الله يريد أن يشرع حكما شرعيا لابد يشاور الأمة، ما كل علاقة مائلة. أما يريد أن يدير حربا من الحروب، يريد أن يدير صلحا من صلحا بين طرفين، هنا وشاورهم ماذا؟ وشاورهم في الأمر. لماذا؟ لماذا وشاورهم؟ لأنه هذه مرتبطة بأمور دنياهم وأمرهم شورى بينهم. التفت جيدا، وشاورهم في الأمر، وإن كان خارج عن محل الكلام، ولكن أخو كثيرا ما يقع الحديث في هذه الآيات. وشاورهم في الأمر، أي أمر؟ مو أمرنا، وإنما ما هو؟ أمرهم. وأمرهم شورى بينهم، لا أمرنا شورى بينهم. فلهذا من الأبحاث المهمة في القرآن الكريم أن نشخص أن الإمامة من أمر الله لو من أمر الناس. فإذا ثبت أنها من أمر الله بعد خارج تخصصا وموضوعا من آيات الشورى. أما إذا ثبت أنها من أمر الناس فتكون داخلة في قوله ماذا؟ وأمرهم شورى بينهم. وآية إني جاعلك للناس إماما توضح لنا أن الإمامة أمر الله لو أمر الناس. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال ماذا؟ عهدي. فالإمامة ما هي؟ عهد الله لو عهد الناس، تعاقد اجتماعي لو عقد الله سبحانه وتعالى وأمر فرضه على الناس. إذن على أي الأحوال، التفت أيضا للنكتة، وهو أن النبي حتى في أمر الناس، مو في أمر الله، في أمر الله خارج تخصصا، أما في أمر الناس لم يؤمر بأن يدير الأمة شورائيا، مو هكذا، لأن الآية لم تقل وأمرهم شورى وشاورهم في الأمر فإذا عزمتم فتوكلوا على الله. فإذا عزمت يعني أنت استوضح آراءهم بعد ما استقر رأيك، ولو كان على خلاف ما أشاروا عليك، هذاك الوقت توكل على الله. هذه نكتة مهمة. وشاورهم في الأمر، أما وشاورهم مو معنى أنه مقتضى الشورى أن تدار الأمة بالشورى، كما يحاول البعض أن يقول أن القيادة قيادة شورائية. لا، القيادة قيادة النبي كانت قيادة فردية. نعم، كان يستأنس بآراء الآخرين. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل ماذا؟ على الله. وهذه مسألة طريقة للحكم، يعني ينبغي لحاكم المسلمين أن يشاور الآخرين، أما مو أن يجعل القيادة في الأمة قيادة ماذا؟ قيادة شورائية، مو القرار قرار شورائي. هذا لا يستفاد من مثل هذه الآيات، يعني آيات التشاور، حتى يستدلون بماذا؟ بأنه الخلافة تمت بالشورى، ولا بد أن تكون بيعة، ولا بد ولا بد إلى آخره. هذه كل علاقة ما لها بهذه الآيات. على أي الأحوال، هذه مراتب. طبعا هناك شأن آخر وشأن رابع، ولعله أهم شؤون الإمامة وأهم شؤون النبوة أساسا. ما هو ذلك الشأن؟ شأن الولاية. شأن الولاية بالمعنى الذي تقوله مدرسة أهل البيت. ما هو شأن الولاية؟ يعني وساطة الفيض بين الله وبين خلقه. هذا شأن غير تلك الشؤون. شأن الولاية بالمعنى، إن صح التعبير، بالمعنى العرفاني للولاية، لا الولاية بالمعنى السياسي، لا الولاية بالمعنى الشرعي، الولاية بالمعنى العرفاني، يعني وساطة ماذا؟ وساطة الفيض. بتعبير الروايات، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذا الشأن الذي يشير إليه أيضا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب في صفحة 53 تحت عنوان الإمامة بمعنى الولاية. هناك يشير إلى هذه المسألة،
يقول بأنه ومسألة الولاية تطرح عادة في الاعتقاد الشيعي بهذا المعنى، لا الولاية التشريعية لا الولاية السياسية، بمعنى لولا الحجة لساخت الأرض ماذا بأهلها. التفت جيدا، هذا الرجل يقول وأن أهل السنة جميعا يعتقدون بذلك في النبي، نعم لا يعتقدونها في أئمة أهل البيت. يقول وأما أهل السنة من غير الوهابيين فلا يعتقدون بمثل هذا المقام إلا للرسول الأكرم فقط، ولا يقولون بمثل هذا العلو والإحاطة الروحية في الدنيا إلا للنبي وحده. أما نحن الشيعة فتعد هذه العقيدة من أصول مذهبنا. فلهذا يذكر بعض، أنا بيودي الإخوة يراجعون البعض، يقول وأن التشيع قائم على هذا إلا ما ندر، فيذكر شخصا واحدا يقول إلا أن المرحوم سيد محمد باقر درشئي أستاذ السيد البرجردي كان مخالفا لهذا، وأما علماء الشيعة عموما إما صرحوا بإثباتها وإما ساكتين. فلهذا يقول ويترتب على هذا أن للتشيع مراتب، تشيع بالاعتقاد بأن هؤلاء مبلغي ليس لهم أكثر من ذلك، وولاية سياسية بعضهم أكثر من ذلك، ولاية تشريعية بعضهم أكثر، ولهيك ماذا وساطة الفيل. هذه مراتب التشيع على أي الأحوال. هذا المبحث إنما ذكرته للإخوة حتى يتضح بأن القرآن الكريم ذكر هذه الشؤون وأعطى لكل شأنا حده الأوسط، يعني قال بأن الرسول وظيفته أو أن النبي وظيفته الإبلاغ. بأي حيث وظيفته الإبلاغ؟ من حيث أنه رسول، هذا الحد الأوسط، يعني الرسالة مقتضاها البلاغ ليس شيء آخر، وهذا لا ينفي شيئا آخر بحيثية أخرى. فلهذا تجد أنت في آية الإبلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لماذا يجب أن يبلغ؟ لو سأل سائل لماذا يجب أن يبلغ؟ لأنه رسول. فحيث الحد الأوسط ما هو؟ الرسالة حد أوسط لوجود ماذا؟ لوجوب الإبلاغ. وهكذا عندما نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الإمامة، نأتي إلى القضاء، نأتي إلى الولاية. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى مسألة المعراج وإلى من فتح له من عالم الملكوت، بعد هناك رسالة نبوة ما أكو، هناك أكو عبودية. سبحان الذي أسرى ليش مو برسوله؟ ليش مو بنبيه؟ لأنه لا، هي هذه الملكوت مرتبطة بمقام العبودية، ما مرتبطة بمقام ماذا؟ بمقام الرسالة. سواء كان الشخص نبيا كان رسولا أو لم يكن، هذا الملكوت مفتوح لمن؟ لمن يسلك مقام العبودية ومقام الولاية، يستطيع أن يصل إلى مقام الملك. هذا الحد الأوسط. سبحان الذي أسرى ماذا بعبده، العبودية هنا طريق للوصول إلى هذه المقامات. إذن القاعدة التي أريد أن أشير إليها أن هذه المراتب، البلاغ، القضاء، القيادة السياسية، وساطة في الفيض، هذه كل واحدة منها لها لوازمها ومقتضياتها. يعني إذا ثبت أن شخصا من الأشخاص له وساطة الفيض، بطبيعة الحال الذي له وساطة الفيض بين الله وبين خلقه، بعد يمكن أن يخفى عليه أعمال الخلائق أو لا يمكن؟ فلهذا أنتم تجدون في قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أشرك المؤمنون هنا لأن الرسالة لا مدخلية لها، لأن هناك مرتبطة بوساطة الفيض. فإذا كان وساطة في الفيض، يوجد غير النبي أو لا يوجد غير النبي؟ نعم يوجد غير النبي. فلا يكون عندكم خلط في هذه الأبحاث. إذن الآية المباركة عندما قالت وإن تولوا فإنما عليك البيان، عليك البلاغ، لا يتبادر إلى ذهن أحد كما ذكره صاحب المنار المجلد الثالث صفحة 261 في ذيل هذه الآية، يقول ومثل هذه الآية نص قاطع في حصر وظيفة الرسول بالبلاغ عن الله، أصلا وظيفة أخرى ما عنده، في حصر الوظيفة عن الله، وأنه ليس مسيطرا على الناس ولا جبارا ولا مكرها لهم على الإسلام. وقد صرحت آيات أخرى بمفهوم الحصر في التبليغ يعرف مواقعها حفاظ القرآن والمكثرون من تلاوة القرآن. هذا الحصر حصر ماذا؟ إن صح التعبير حصر حيثوي مو حصر حقيقي، يعني من حيث هو رسول لا توجد عنده وظيفة إلا ماذا؟ إلا الإبلاغ. وإلا ماذا يقول صاحب المنار وأمثال هؤلاء الذين يستدلون بهذه الآيات؟ تعالوا معنا إلى سورة قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. احتجاجات إبراهيم مع قومه وكبار قومه كثيرة جدا، ولكنه بعد تلك الاحتجاجات ذهب وجلس في البيت. قال هل بلغت هكذا أو ماذا فعل؟ قال والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم ماذا فعل؟ ها؟ هذا البعد العملي في الرسالة. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا أفأت به؟ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ خب إبراهيم إذا وظيفته ليس إلا البلاغ، فبلغ أمته وبلغ شعبه وبلغ الناس، وكان ينبغي ليست له وظيفة إلا الإبلاغ وقد بلغ. لا، مولانا نزل إلى الميدان العملي وكسر أصنامهم وقضى على عقائدهم. هذا المهم، يعني وظيفة الإمام وظيفة النبي لا تنحصر في الإبلاغ، هذه بما هو رسولون بما هو مبينون، أما بما هو ولي طبعا يكون في علمكم، ها يكون في علمكم أن المقتضى منطق العقلائية يقتضي هذا المعنى. أنا إلكم أسألكم الآن، حتى في تلك الدول التي لا تعتقد بالدين ولا تعتقد بدين أصلا فضلا عن الإسلام، إذا شخص أراد أن يهلك نفسه بالسم أو بالانتحار أو بالمواد المخدرة وأن يفعل ما يشاء ببدنه، الدولة مسؤولة على أن تمنعه أو غير مسؤولة؟ ها؟ هذه ارجع أنت إلى الدول التي لا تعتقد بعد بالدين، يعني الدول العلمانية التي تعتقد فصل الدين عن السياسة وتعطي حرية كاملة للفرد، يعني الحرية الفردية الحرية الشخصية، يسمح له أن يفعل ببدنه ما يشاء أو لا يسمح؟ ها؟ لماذا لا يسمح؟ هو من حق هذا الفرد أن يجيب، هذا ملك لي وأريد أن أفعل به ما أشاء. يسمح له أو لا يسمح؟ أنا ما أقول يفعل بأهله وأولاده ومجتمعه حتى تقول هذه حقوق الآخرين، لا، بنفسه يمنع أو لا يمنع؟ هو يمنع من ذلك. يا إخوة، آخر القرآن يعتقد بأنه لا أقل إن لم يكن الأذى والمرض الروحي أشد أثرا وخطرا وفسادا على الفرد من الأثر البدني أو المرض البدني، فلا أقل يعتقده ماذا؟ مساو له. وإذا كان أمر كذلك، كيف تقبل بأن الإسلام فقط وظيفته أن يبين، ولكن إذا أراد إنسان أن يضر بروحه لا يقف أمامه حائلا؟ لا بد أن يمنعه من ذلك، خصوصا إذا كانت هناك آثار اجتماعية. وهذه المسألة هذه في هذه الأيام مولانا من أهم المسائل الحادة في المجتمع هنا، وهو أنه الإسلام ما هي وظيفته؟ فقط عليه البيان أو له الحق أن يتدخل في الحرية الشخصية للأفراد فيقول هذا يجوز لكم وهذا لا يجوز لكم؟ هسه أنت تفهم بعد من أمثال هذه الكلمات التي قرأناها لكم. قال وقد صرحت آيات أخرى بمفهوم الحصر في التبليغ، أساسا النبي ليست له وظيفة إلا هذه الوظيفة. إذن هذه النقطة ينبغي أن يحفظها الإخوة جيدا، وهو أن هذا الحصر وأمثال هذا الحصر الذي جاء في القرآن الكريم
فيه بعد، إن صح التعبير، بعد، بعد ماذا؟ بعد حيثوي. فلا بد أن نعرف الحيث الذي أو الحيثية التي على أساسها جاء ذلك الحاصر، وعلى أساس ذلك لا بد أن نفهم الأدلة. يعني عندما يتكلم الدليل عن البعد التشريعي للنبي هناك لوازم، عن البعد القيادي للنبي هناك لوازم، عن بعد القضاء في النبي هناك لوازم، عن بعد الواسطة في البيض هناك ما فيض، هناك ماذا؟ لوازم. بعد لنخلط هذه الأبحاث، نقول بأنه ما الضرورة أن النبي يعلم الغيب وليست وظيفته إلا الإبلاغ. هذا موجود، هذا الكلام الآن، بأنه ما الضرورة لذلك؟ الجواب نعم، بما هو نبي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلا أن يعلم الأحكام الشرعية ومعارف الدين، وما زاد عن ذلك بما هو نبي ورسول ومبلغ، يحتاج إليها أو لا يحتاج إليها؟ لا يحتاج إليها. بل مو فقط في هذا البعد، في مسألة العصمة، أنت إذا حصرت وظيفة النبي في الإبلاغ فلا بد أن تفهم العصمة في حدود ماذا؟ في حدود الإبلاغ أيضا. فلهذا جدا منطقي أن لا نقول بضرورة العصمة ما وراء ماذا؟ ما وراء الإبلاغ. أما نحن لا نعتقد بأن وظيفة النبي منحصرة ماذا؟ في البلاغ والبيان فقط، هناك وظائف أخرى أوكلت إلى النبي، وفي طبيعة الحال أيضا تستلزم ماذا؟ تستلزم لوازم وأحكام خاصة له. إذن هذني هم في مسألة النبوة ضروري، يعني إن صح التعبير معرفة النبوة لابد أن تعرف المسؤوليات التي ألقيت على النبي على الرسول، معرفة الإمامة لابد أن تعرف أولا المسؤوليات التي ألقيت على الإمام، وعلى أساسها أنت تفهم ماذا؟ درجة علمه، درجة عصمته، سلوكه، مسؤولية، هذه كلها من درجة المسؤولية التي ألقيت على عاتقه. بعد أكثر من ذلك لا نطيل في هذا الباحث. إذن هذه الآيات التي قالت كما هو يقول لست عليهم بمسيطر وأمثال ذلك، وأمثال هذه الآيات، هذا فيه خلط بين البعد التشريعي والتبليغي للنبي وبين البعد التكويني للنبي. نعم، بما هو رسول وظيفته أن يبلغ، ويستطيع أن يتصرف في قلوب الناس بما هو رسول أو لا يستطيع، أصلا وظيفته أو ليست وظيفته بما هو رسول؟ لا، ليست وظيفته بما هو رسول. فلهذا القرآن الكريم في سورة الأنفال، في سورة الأنفال الآية 63 هكذا تقول الآية المباركة، قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. طب جيد جدا، تأليف القلوب هل هي وظيفة النبي بما هو رسول بما هو مبلغ؟ لا، ليست وظيفته. إذن لست عليهم بمسيطر يا رسولنا، أنت ليست وظيفتك بما أنك رسول إلا أنك ماذا؟ تبلغ، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. لكن هذا لا ينفي أنه له وظائف أخرى. فلهذا هذه الآيات التي استدل بها هي من قبيل الخلط بين البحث التكويني والبحث ماذا؟ والبحث التشريعي. ثم قالت الآية المباركة والله بصير بالعباد، الذي هو ذيل الآية المباركة، يعني الآية 20 من مورد البحث، والله بصير بالعباد. خب، تقدم بحث البصير في الآية 15 عندما قالت والله بصير بالعباد ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بعد هناك في بحث البصر أشرنا إلى الأبحاث المطلبة. هسه لماذا جاءت هذه الآية أو هذا الاسم بعنوان والله بصير بالعباد، لم يأتي والله بصير بهم، لم يأتي والله بصير بالناس مثلا، جاءت والله بصير بالعباد؟ ما هو وجه التذييل؟ ذكر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 123 بعض النكات المرتبطة بالبحث، بعد لا نطيل الكلام فيها. صفحة 123 قال بأنه والله بصير بالعباد بعد قوله فإنما عليك البلاغ لا يخلو من تهديد،
وبينا أنه هذا التهديد من أين مستفاد؟ مستفاد من الآية 137 من سورة ماذا؟ البقرة، لأنه هناك أيضا مضمون بهذا المضمون. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقوله بصير بالعباد، يقول أخذ عنوان العبودية ولم يقل بصير بهم أو بصير بالناس ونحو ذلك، إشعار بأن حكمه نافذ فيهم، لأنه لو كان يقول بصير بهم أو بالناس هذه النكتة لم تكن واضحة، فإنهم عباده ومربوبون له أسلموا أو تولوا. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى الآية اللاحقة. قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. تقدم بحث الكفر، معنى الكفر في الأبحاث السابقة، الآن بعد لا نقف عند هذه الجملة. البحث الأول الذي لا بد أن نقف عنده وجه الارتباط، وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات السابقة. القرآن الكريم في الآية السابقة، يعني هذه الآية سبقتها آية وإن تولوا، هنا القرآن يريد أن يبين، أو هذه اللاحقة تريد أن يبين لنا، يعني تولوا ماذا فعلها؟ فإن آمنوا فإن أسلموا فقد اهتدوا، أما وإن تولوا هؤلاء من كانوا يتولون ماذا يفعلون؟ ها؟ هذا بيان التولي، يعني عندما انشقوا. الله سبحانه وتعالى الآن بيّن أن هؤلاء الذين تولوا فإنما عليك البلاغ، تولوا ماذا؟ كانوا يكفرون بآيات الله، وكانوا يقتلون النبيين بغير حق، وكانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. عند ذلك بيّنت الآية، التفت لي جيدا، بيّنت الآية، بعد ذاك بصير بالعباد اللي قلنا يشعر بالتهديد، الآن لا، بعد هنا ماذا؟ تصريح، فبشرهم بعذاب أليم. هناك لأن القضية كانت قضية شرطية، فإن هناك بعد ما صرح، فقد كان إشعار بالتهديد، أما هنا بعد قال أن هذا عملهم أنهم يكفرون بآيات الله، أنهم إذن فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ما هو المراد من الذين كفروا؟ أولا في المقدمة لابد أن تلتفتوا أن هؤلاء الحديث مع أهل الكتاب، وبالخصوص مع اليهود من أهل الكتاب، يتضح بأن اختلافهم في الدين كان يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى الكفر بآيات الله. ومن هنا يتضح الحد الأوسط في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، ثم قالت ومن يكفر بآيات الله، لأن الاختلاف في الدين أدى بهم إلى الكفر بآيات الله وقتل النبيين بغير حق وقتل الذين يأمرون بالقسط، وهذا يؤدي إلى الكفر. عند ذلك قالت الآية السابقة ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هنا يوجد عنده إشارة جيدة السيد السبزواري قدس الله نفسه في تفسيره المواهب المجلد الخامس صفحة 158 في ذيل هذه الآية المباركة، يقول وفي عرف الكتاب الكفر والكافر، وفي عرف الكتاب والسنة تستعمل الكلمة، كلمة الكفر، في ستر العقائد الحقة وعدم الاعتقاد بها وجحودها مطلقا، هذا يسمى كافر. هسه تفصيل فيه، فإن أظهر الإيمان والاعتقاد وأخفى الجحود فهو المنافق. الكفر هو ستر العقائد وعدم الاعتقاد بها، هذا كافر. حتى إن أظهر الإيمان بالإضافة إلى ذلك عدم الاعتقاد فهو المنافق، وإن أظهر كفره بعد إظهار الاعتقاد أو الإيمان فهو المرتد، فإن قال في الشرك في الألوهية فهو المشرك، وإن تدين أو اعتقد ببعض الأديان الإلهية المنسوخة فهو الكتابي، وإن ذهب إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إلى الدهر فهو الدهري، وإن كان لا يعتقد بالمبدأ فهو المعطل أو الملحد، وهؤلاء جميعا يصدق عليهم أنهم كافر. ولكنه هذا الكافر من حيثيات متعددة، له أسماء ماذا؟ متعددة. تارة يسمى منافقا، أخرى يسمى مشركا، ثالثة يسمى مرتدا، رابعة يسمى معطلا وملحدا، خامسة يسمى مشركا، باختلاف الحيثيات. والجامع لها جميعا هو ستر العقائد الحقة وعدم الاعتقاد بها وجحودها بنحو مطلق. مراد من البنحو المطلق يعني واحدة بهذه الحيثيات التي أشرنا إليها. إذن الآية المباركة قالت: إن الذين يكفرون بآيات الله، ثم قالت: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين. كما قرأتم مرارا في محله أن الفعل المضارع يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على الاستمرار. يعني هؤلاء ليس فقط في ذاك الزمان كانوا يقتلون، الآن أيضا ماذا؟ ها؟ يقتلون النبيين، يكفرون بآيات الله، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الذين يأمرون ماذا؟ بالقسط من الناس. من هنا يأتي هذا التساؤل الأساس، وهو أنه صحيح أن آباءهم فعلوا ذلك، ولكنه الأبناء الذين عاصروا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فعلهم ذلك في هذا الزمان، ليس فعلهم ذلك. اليهود ليس فعلهم الآن يقتلون النبيين بغير حق، الآن لعلهم سيقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويكفرون بآيات الله، أما يقتلون النبيين بغير الحق هذا غير موجود. إذن نحن إذا نظرنا إلى آباء هؤلاء بل يصدق الفعل المضارع الدال على الاستمرار. والروايات في هذا الباب أيضا كثيرة، ذكرها جملة من المفسرين، منهم الفخر الرازي في تفسيره المجلد السابع صفحة 214، الرواية في ذيل هذه الآية المباركة من تفسيره يقول: روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو رجل أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو قتل رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وقرأ هذه الآية ثم قال: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 100 رجل واثنى 10 رجلا من عباد بني إسرائيل. الآيات القرآنية التي تبين عباد بني إسرائيل كثيرة، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، القرآن صريح أصلا يذكرهم بكل عظمة طائفة من عباد بني إسرائيل، إن شاء الله الآيات بعد ذلك نقرأها. قال: فقام 100 رجل واثنى 10 رجلا من عباد بني إسرائيل، فأمروا من قتلهم، يعني من قتل الأنبياء، بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم، فهم الذين ذكرهم الله تعالى. وأيضا القوم قتلوا يحيى ابن زكريا إلى آخره. خب إذن احنا إذا جئنا إلى الآباء هذا المعنى جدا واضح، أما كيف نسري هذه الحقيقة لمن؟ إلى الأبناء. وأن الآية المباركة لم تقل إن الذين كفروا بآيات الله، مو على نحو الفعل المضارع، وإنما قالت ماذا؟ إن الذين يكفرون بآيات الله، يعني على نحو الفعل على فعل الماضي لم تقل، قالت على نحو الفعل المضارع الدال على الاستمرار. الجواب عن ذلك كما ورد في جملة من الروايات أنه من أحب عمل قوم ماذا؟ أشرك معهم، يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. مو بالضرورة أنه يقتل نبيا بالفعل، المهم بنحو القضية الشرطية، لو وجد نبي ماذا يفعلون هؤلاء؟ لقتلوه. والشاهد على ذلك أنهم في اليوم والليلة في عصرنا الحاضر يقتلون الذين يأمرون الناس ماذا؟ بالقسط. هذا أمامكم الدول، واضح هذا المعنى؟ والآيات القرآنية أيضا تثبت هذه الحقيقة. انظر إلى أهل الكتاب وخصوصا اليهود في زمن النبي الأكرم في الآية 72 من سورة الحج. في الآية 72 من سورة الحج قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هؤلاء لو كان بأيديهم يريدون ماذا؟ أن يسطون على ماذا؟ على أولئك الذين يتلون عليهم آياتنا، فسواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا من الأنبياء. قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إذن القرآن الكريم صريح في هذا المعنى بأنه من أحب عمل قوم حشر معهم. هذه الرواية والمضمون أيضا موجود في أول سورة في الآية 72 من سورة الحج، وهذا ما أشار إليه أيضا الفخر الرازي في المجلد السابع من تفسيره صفحة 214. يقول أن هذه الطريقة لما كانت طريقة أسلافهم صحت هذه الإضافة إليهم. لماذا؟ إذ كانوا مصوبين وبطريقتهم راضين، فإن صنع الأب قد يضاف إلى الابن إذا كان راضيا به وجاريا على طريقته، وإن لم يقع منه الفعل ماذا؟ خارجا. ومن هنا يحشر الإنسان على نيته يوم القيامة. قال: ويقتلون النبيين بغير حق. هسه هذه الآية المباركة، أولا الوقت انتهى،
خب خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.